بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان تاريخ القدس. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنفتتح الكلام في موضوعنا اليوم بهذا الاقتباس من كلام شخص أرجو أن تكونوا جميعا دون أن يتخلف واحد منكم يعرف من هو. قال: لو شرح جسدي بالمبضع أنملة أنملة لكان أهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي، وهذا أمر لا يكون، واحتفظوا بملايينكم، وسيأتي اليوم الذي تتسلمون فيه فلسطين مجانا من غير مال. من هو؟ نعم. فهذا توقع وتنبؤ منه، يا ليته لم يصدق ويا ليته لم يقع، وللأسف الشديد وقع، وسيأتي اليوم الذي تتسلمون فيه فلسطين مجانا من غير مال. إن فلسطين تحتل مكان القلب في قلب كل مسلم، وهي في القلب من العالم الإسلامي، والضربة التي تكون في القلب تكون أخطر. والذي نعيشه اليوم هو خزي لم يسبق له على الإطلاق مثيل في تاريخ المسلمين. اليوم وقد انتهت الصفقة، صفقة بيع فلسطين وبيع بيت المقدس، بعد أن نجح الأعداء في تمزيقنا وإضعافنا وإخماد روح مواصلة الجهاد. فالهزيمة التي تمنى بها الأمة بالاستسلام وبالهزيمة النفسية أخطر بكثير من أن تهزم في ميادين القتال، لأن هذه الهزيمة هي التي جعلت كل حكام المسلمين يؤمنون بعجزهم عن منازلة العدو، ويجمعون أو يكادون على أنه لا حل سوى التسليم له. أما الشعوب الإسلامية المقهورة التي حيل بينها وبين ملاقاة هذا العدو حتى اليوم في معركة حقيقية، بلا شك أنها هي التي يناط بها الآن الأمل في أن تعود فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى. تغيرت الأمور تغيرا كثيرا، ونحن حينما نتأمل هذا الواقع الذي نعيشه نستحضر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اليهود يعتقدون أن القوة هي التي تصوغ لهم الحق وإن كان باطلا، فإن البروتوكول اليهودي الأول يقول: الحق كائن في القوة. وفهم أعداؤنا عقيدتنا، وفهموا إسلامنا، وفهموا مكامن القوة فينا. ونحن إذا فهمنا عدونا فإن هذا يعني يعطينا كيف نستطيع أن نقدر مدى خطره ومطامعه وكيفية التعامل معه. لو استمرت الأمور على الحال الذي هو عليه سيمتد خطر اليهود إلى كل بيت وإلى كل مسلم، حتى هؤلاء المستسلمين الذين باعوا فلسطين. اليهود فهموا عنا كل شيء، فهموا إسلامنا وتاريخنا ولغتنا. منهم مستشرقون، هم أساتذة الطلاب المسلمين يمنحونهم الإجازات العليا في الشريعة والتاريخ واللغة والأدب. فهموا واقعنا، هذا قائد الطيران اليهودي في حرب يونيو أو حرب الأيام الستة، مردخاي، يكتب رسالته، رسالة الماجستير، بعنوان: المرأة العربية من خلال الأدب العربي المعاصر. حتى المرأة العربية درسوها ليحكموا المؤامرة علينا. إنما نحن فيه اليوم هو عقوبة إلهية، عقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما بيّن صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ذكر منهن صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم، أو فأخذوا بعض ما في أيديهم. فهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، ولن يرفعها الله إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. المحنة الخطيرة التي نتعرض لها الآن هي قضية محو قضية فلسطين من ذاكرة الأمة. فمهما حصلت الهزائم وكل الأمم هزمت واحتلت قد يكون مئات السنين، ولكن بقيت القضية في قلوبهم وعادت لهم بلادهم، إلا أن المؤامرة الآن هي محو القضية وتحريف الحق وتبديله. فالإعلام يكرس الاستسلام للأمر الواقع بكل أبواقه في العالم. علينا نحن أن نتكلم حتى من هذا الواقع المرير، علينا أن نتكلم في كل شأن من شؤون أمتنا، ولو حتى كنا عاجزين الآن عن فعل شيء، إذ المهم ونحن غير قادرين على العمل والتطبيق ألا نكون عاجزين عن القول والذكر والتذكير ومكافحة خطر النسيان. وليس هذا داخلا في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، فهذه مناسبة وهذه مناسبة أخرى. نحن أن نتكلم في هذا الوضع الذي نحن فيه، والذي يراد محو القضية حتى من ذاكرة هذه الأمة. يقول تعالى نسوا الله فنسيهم، ويقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نحن أمة، يراد بنا ألا نبقى أمة. حتى كلمة العالم العربي الآن ألغيت، إنما يقولون البلاد العربية، لا يقولون عالم العربي بصورة موحدة والأمة العربية. نحن لسنا شعوبا ولا طوائف، وإنما نحن أمة. لكن الواقع الآن أننا نزيد على 56 دولة أمة المسلمين. نحن لسنا أي أمة، إنما نحن خير أمة أخرجت الناس كما وصف الله تبارك وتعالى. فالوعي بالواقع السيء هو أول خطوة للعمل من أجل تغييره. ويلاحظ في أمثال هذه التجمعات أنه سرعان ما ينتهي المحاضر من محاضرته، سرعان ما ليتوجه هذا السؤال ما العمل؟ إذا كان هذا هو الواقع فما العمل؟ وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، إيقاظ الوعي وعدم نسيان هذه القضية، لأن هذا أخطر ما في الموضوع. وإذا كنا أمة واحدة كما وصفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا شك أن الجسد لن يحس بمشاكل عضو من الأعضاء إلا حينما تكون شبكة الإحساس العصبية التي تربط بين ذلك العضو وبين سائر الجسد سليمة عاملة. فإذا تعطلت هذه الشبكة انعدم تبادل الشعور والإحساس، وينعزل العضو عن باقيها ويبقى منفردا وحيدا يواجه آلامه. قسمونا نحن المسلمين مع أننا أمة واحدة إلى دول وشعوب وقوميات، حتى صار المسلم يعني إذا دخل بلدا من البلاد الإسلامية بعدما كان يجوبها من شرقها إلى غربها دون أن يحتاج إلى جواز سفر أو إلى تأشيرة أو غير ذلك، أصبحنا نعامل في بلاد المسلمين معاملة الغريب الأجنبي، بل يطلق علينا أجنبي وغريب، وربما مورثت الأفعال التي يسمونها عنصرية ضد المسلمين، وربما فضل الكفار على المسلمين في كثير من هذه البلاد. تختلف بطاقات جواز السفر عن بطاقة الهوية للمواطن، هناك جمارك، هناك دول مستقلة ذات سيادة كما يقولون، لها علمها ولها نشيدها ولها أزياؤها ولها عملتها ولها نظامها، والولاء إنما انصب فقط على الولاء لهذا الوطن المصطنع، وكل دولة تردد بلادي بلادي أو ما في معناها حتى ينحصر الولاء في هذه الحدود المصطنع التي ما صنعها إلا أعداء الإسلام. برز هذا الشعور الخبيث في بعض المراحل كما حصل رئيس وزراء مصر في الأربعينات محمد محمود باشا، صرح فقال إنه لن يتناول في محادثاته مع الإنكليز موضوع فلسطين لأنه رئيس وزراء مصر وليس رئيس وزراء فلسطين. أي نعم. وحينما لاحظنا كيف تعاملنا نحن المصريين مع قضية طابة وهي عبارة عن كيلو متر واحد مربع، نجد الفرق، نقول لن نتنازل عن شبر من أرض وطننا أو أرض بلادنا، في حين أننا الآن بل جميع هذه البلاد تتنازل الآن عن فلسطين كأنها قبضة من تراب تسفيها الرياح. نجحوا في مفهوم التجزئة، فصارت مشكلة جنوب السودان هي مشكلة تخص السودان وحده، مشكلة كشمير تخص باكستان والهند، مشكلة أفغانستان تخص الأفغان. فالقضية بدأت أولا قضية فلسطين بأنها إسلامية، ثم حصل المؤامرة الكبرى بفكرة القومية العربية التي أسسها النصارى بصفة أساسية، وكانت أكبر طعنة طعنت بها الأمة الإسلامية قضية العروبة والقومية العربية، وتحولت القضية من قضية إسلامية إلى قضية عربية، ثم إذا بها بعد ذلك تتحول إلى قضية قومية للفلسطينيين لهم شأنهم كما يرون فيها، ثم بعد ذلك حتى الفلسطينيين اشتروهم بثمن بخس دراهم معدودة وباعوا وطنهم وباعوا أرضهم، وحصل ما تعرفونه أجمعين. في حين أن فلسطين في كل المواضع التي تعرضت فيها لعدوان خارجي لم ينقذها إلا الإسلام. لم تنقذ فلسطين في كل أطوار التاريخ من لدن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عصرنا هذا إلا الإسلام وإلا المسلمون. وظلت قضية فلسطين هي القضية المركزية، القضية المحورية في ضمير المسلمين إلى عهد قريب جدا، إلى أن حصل ما يسمى بنكسة 67. كانوا قبلها ينادون بتحرير فلسطين كلها وإلقاء اليهود في البحر، ثم بعد 67 صار الهدف تحرير الأرض العربية المحتلة، يعني إذا أقروا بوجود إسرائيل. طبعا أضافوا إلى تحرير الأراضي المحتلة مطالبة بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حقوق فقط وطنية، ثم صارت كلمة مبهمة لا يدرى ما هذه الحقوق، إلى أن عبروا عنها أخيرا بأنها عبارة عن دويلة في غزة والقطاع، ثم إذا بها الآن دويلة أو ليست دويلة في الحقيقة، عبارة عن حكم ذاتي لا قيمة له على الإطلاق في غزة وأريحة كما تعلمون. الطغيان اليهودي كان يواجه من كل طوائف الأمة، ومن عاش في عصر عبد الناصر وتربى على الوضع الإعلامي الذي كان موجودا سواء في مناهج التعليم أو وسائل الإعلام، كانت قضية فلسطين هي قضية كل بيت وكل أسرة، وحتى الفتانين المسمون بالفنانين كانوا ينشدون لقضية فلسطين ولهم الأشعار المعروفة في ذلك، كقول نزار قباني الماجن: إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة بندقية، على نفس النغمة التي كان يرددها عبد الناصر: إنما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وشاعرهم كان يقول: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أن أتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤددة، وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى، إلى آخره. فسبحان مغير الأحوال، كان مجرد التفكير فقط في الاعتراف باليهود كان خيانة عظمى في الستينات، في مطلع السبعينات صار أمر الاعتراف باليهود أمرا مقبولا، في نهاية السبعينات تم الاعتراف بالفعل من دولة واحدة، ثم في الثمانينات أصبحت الدعوة إلى الاعتراف بفلسطين هي الوطنية وهي الثورية وهي الواقعية والحكمة، وأصبحت الدعوة إلى الجهاد خيانة عظمى يحاكم أصحابها. وصدق من قال: العرب هم أفشل محامين في أعدل قضية. يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: أنا أعلم أن الشعوب قد تأتي عليها ساعات توقع فيها على هدنة أو صلح وهي كارهة مرغمة بعد اندحارها في حرب لا تملك بعدها إلا التسليم، كما فعلت اليابان بعد ضربها بالقنابل الذرية، وكما فعلت ألمانيا بعد هزيمة هتلر، ولكن أن يستسلم الفارس وهو شاهر سيفه حامل رمحه ممتطن جواده، وأن يعتبر استسلامه لعدوه مجدا وفتحا يحسب له ويغبط عليه، ويعد تنازله عن جزء من وطنه مكسبا، ويطالب الحناجر أن تهتف باسمه والأيدي أن تصفق له، فهذا ما لم نعهده في تاريخ الأبطال والفرسان إلا حين يستحيل الفارس إلى دمية أو الفرس إلى حمار والسيف إلى عكاز. إنني أشفق على أبنائنا وشبابنا الذين حفظناهم أناشيد الجهاد وأغاني العودة، وعلقنا قلوبهم وعيونهم بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة ومسر الرسول وأولى القبلتين، وصببنا في عقولهم وضمائرهم ووجدانهم كراهية بني إسرائيل وظلم اليهود الذي قام على اغتصاب الأرض وانتهاك العرض وتشرية الأهل. إذا بنا بين عشية وضحاها نشطب هذا كله وننسخه بجرة قلم، ليصبح العدو صديقا والاغتصاب مشروعا والعدوان مقبولا، مع أن الوطن لم يتحرر والمشرد لم يعد إلى أرضه والأقصى لم يزل أسيرا. فكأننا نقول لهذا الجيل المسكين: لا تصدقون فيما كنا نقوله لكم، إن الذي كنا نسميه بالأمس جهادا وبطولة ونضالا أصبح اليوم عنفا وإرهابا، الذي كنا نسميه بالأمس سفاحا صار اليوم شريفا، لا يوجد شيء ثابت عندنا، كل ما كان حقا يمكن أن يكون باطلا، افتحوا النوافذ لتهب عليكم نسمات إسرائيل، وافتحوا الأبواب لتدخل عليكم بضائع إسرائيل وبنات إسرائيل أيضا وإيدز إسرائيل. نحتاج أن نمر مرا سريعا على إلمامة تاريخية للقضية باختصار، وإلا الكلام الحقيقة يستأهل وقتا كثيرا جدا، لكن نمر بسرعة على نبذة تاريخية. طبعا هناك عهود من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، كقوله تعالى: وقلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وقول موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. كان هذا التمكين مشروطا، لأننا ننظر إلى أمة اليهود التي خطبت بهذه الآيات وبهذا العهد أنها أمة مسلمة، أتباع موسى عليه السلام مسلمون، موسى كان نبيا مسلما داعيا إلى الإسلام. وقال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إلى آخر الآيات. هذا كله خطاب لهذه الأمة المؤمنة، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم أتاهم هذا العهد، ونعم اعتبرهم الله سبحانه وتعالى خير أمة في زمنهم، ثم حصل منهم ما حصل، أو من أغلبهم ما حصل من نقص هذه العهود، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. أيضا قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فكان اليهود من بعد ذلك هم أشد الناس فسادا في الأرض. أما عن أبادية التملك فهذا قد انتزع منهم كما ذكرنا بعدما نقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا اليهود اليوم ليسوا هم بني إسرائيل، فبنو إسرائيل الذين هم أولاد يعقوب عليه السلام، أولاد هم الأسباط الاثنى عشر وذراريهم كما في قوله وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. هؤلاء هم الذين ارتحلوا إلى مصر بعدما سبقهم إليها يوسف الصديق عليه السلام، وكانوا عددهم 70 حين سكنوا معه، ثم استعبدهم المصريون كما هو معلوم، ومكثوا في مصر 4 قرون ونصفا. واستمر هذا الوصف يطلق على أتباع موسى وقومه في مصر حين لاقوا من فرعون مصر العنت والعناد. عبروا البحر بعد ذلك بأعداد هائلة بين 6000 إلى 7000 يهودي، ثم عاشوا في التيه 40 عاما في صحراء سيناء غضبا من الله عليهم. ثم جاء بعد ذلك جيل الصحراء القوي الذي اقتحم به يوشع ابن نون فلسطين، ثم حكموا نصف فلسطين حتى عهد داود، ثم اتسعت الدولة بعد ذلك في عهد سليمان لتشمل أغلب فلسطين. المهم أن كلمة بني إسرائيل تطلق منذ إبراهيم إلى ما بعد الانقسام الوثني بعد ذلك بأكثر من 1000 عام. بعد الانقسام، انقسام دولة اليهود، حصل ظهور لعبارة أو كلمة اليهود نسبة إلى يهوذا المملكة المنقرضة التي سميت باسم ابن يعقوب الأكبر. فهؤلاء اللي هم يعني بنو إسرائيل الذين هم من سلالة يعقوب عليه السلام والذين خرجوا من مصر، انقرض أكثرهم عن طريق المعارك فيما بينهم، عن طريق الغزو الفرعوني ثم الأشوري ثم الأرامي والبابلي ثم الإغريق ثم البطالسة المصريون ثم السلوقيون واليونانيون ثم الرومان. فهؤلاء شردوا في أقاصي الدنيا، حتى كان من الأماكن التي فروا إليها من بطش الرومان حول المدينة المنورة. ثم خلت منهم فلسطين طيلة 5 قرون حتى الحكم الإسلامي، كانت خالية من هؤلاء اليهود. حصل رغم عنصرية اليهود وانغلاقهم على أنفسهم، حصل نوع من التبشير باليهودية في العصور الوسطى بين شعوب لا تمت إلى بني إسرائيل بصلة ولا علاقة لهم أبدا بفلسطين، بجانب الذين رحلوا وهجروا من اليهود تزوجوا بقوم آخرين، فلذلك تجد فيهم من ينجب ذراري مختلفة الألوان والأشكال، الأشقر والأسمر والأسود والأصفر، مما لا صلة له بالأصل الإسرائيلي. فاعتنقت بعض الأمم المتباعدة الديانة اليهودية بالذات في اليمن والحبشة وبلاد الخقاز أو بلاد الخرز في أواسط أوروبا وفي بلاد المغرب، وتهود كثير من الجنود الأشوريين الذين أرسلوا إلى فلسطين. فخلاصة الكلام أن أغلب اليهود بل لكاد يكون بنو إسرائيل الحقيقيين الآن منقرضين تماما. فأول أمر ننبه عليه أنه لا يصح أن تسمى دولة العصابات المغتصبة في فلسطين باسم إسرائيل. أولا أن يعقوب عليه السلام بريء منهم، هم ليسوا على ملة يعقوب كما سنبين إن شاء الله. كذلك ليسوا هم بني إسرائيل الذين وعدوا بذلك الوعد في التوراة، بل هؤلاء جنس آخر تماما غير بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل انقرضوا ولم يبق منه أحد، وحل ما حلهم يهود الشتات شذاذ الأفاق. كذلك شهادة علم الوراثة أيضا تؤيد هذا كما أشرنا. ثم كما ذكرنا لا علاقة لهم بإسرائيل النبي عليه السلام يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويعني نفترض أن أنبياء بني إسرائيل جميعا بعثوا اليوم، إلى من ينحازون؟ قطعا ينحازون إلى المسلمين بلا شك في هذا. يقول النبي عليه السلام لما رأى صحيفة من التوراة في يد واحد من المسلمين قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لم يكن له رخصة في أن يستخل برسالة أو ببعثة، ما وسعه إلا أن يتبعني. فإن كان هذا شأن موسى عليه السلام فما بالك بمن عداه من أنبياء بني إسرائيل. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، إمامكم منكم يعني المهدي. ويقول أيضا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم يعني المهدي تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. فعيسى عليه السلام يصلي أول ما ينزل إماما لا مأموما، إظهارا لاتباعه شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن في اعتقادنا الجازم أن الفتح الإسلامي لفلسطين في عهد الخلافة الراشدة هو امتداد للحكم الإسلامي الذي أقامه داود وسليمان في مملكتيهما، وهذه كانت ممالك إسلامية حكمها أنبياء الله بمنهج الله، وهؤلاء الأنبياء كانوا دعاة إلى ديننا دين الإسلام، وهم في نفس الوقت براء من قتلة الأنبياء وأحفادهم، قتلة الأطفال والرضع. فالحق التاريخي المزعوم الذي ينادي به اليهود هو في الحقيقة حجة لهم لا عليهم، لأن هؤلاء كانوا على نفس ملتنا وعلى نفس ديننا دين الإسلام. نقفز قفزة يعني بعيدة اختصارا للوقت، ونقول إن ارتبط إقصاء السلطان عبد الحميد آخر سلاطين آل عثمان، اقترن في نفس الليلة التي أقصي فيها السلطان عبد الحميد حدثان خطيران، أولهما غياب الإسلام الفعلي، إسلام ككيان، عن الوجود والشهود، ثانيا سقوط فلسطين بيد اليهود. فسقطت تركيا بيد العلمانيين، وتلا ذلك سقوط فلسطين بيد اليهود. وكما تعلمون العلمانية هي المرحلة الإعدادية لبسط النفوذ اليهودي في أي بلد من البلاد. معروف أن اليهود اجتهدوا اجتهادا خطيرا جدا في إغراء السلطان عبد الحميد ببعض المغريات حتى يسمح لهم بالاستيطان فقط، مش بإقامة وطن، بالاستيطان في شرق الأردن وسوريا الجنوبية، فرفض. بعد ذلك جاء هرتزل فعرض عليه مساعدات مالية مغرية، فقال السلطان ضمن جوابه: سوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا، ليحتفظ اليهود ببلايينهم، فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل، لكنها لن تقسم إلا على جثثنا، ولن أقبل تشريحنا بأي ثمن كان. عرض هرتزل بعد ذلك على السلطان اقتراحا بتأسيس جامعة إسلامية في القدس يدرس فيها الشباب المسلم كل العلوم العلمية والدينية، لئلا يفسد إذا ذهب إلى الغرب ليدرس في جامعاته، فلم يفلح كذلك. قدم هرتزل للسلطان 2,000,000 ليرة ذهبية رشوة شخصية له، فغضب شر غضبة وطرده. في اللقاء الأخير حضر هرتزل ومعه رئيس الحاخامات يعرضون عليه رشوة لإقامة وطن يهودي، واقترحوا القدس وحدها فقط في القدس. فقال هرتزل: أحب أن أعرض لجلالتكم بأننا مستعدون لتقديم الملايين التي ترونها مناسبة من الذهب حالا من أجل القدس. فقال السلطان، وكان يحكي القصة لأحد أصدقائه في المنفى، قال: شعرت بالدم يطفر من رأسي، تأمل، لقد وصلت الجرأة بهذين اليهوديين إلى عرض الرشوة في مقابل سلطتنا. صرخت بهما: اخرجا منها هنا حالا، إن الوطن لا يباع بالمال. وحينما دخل رجال القصر أمرتهما بإخراجهما. منذ ذلك الوقت ناصبني اليهود العداء، كل ما أقسيه هنا في سيلانيك هو جزاء عدم إعطاء وطني لليهود، ولقد ضحيت بعرشي من أجل فلسطين والقدس. وقلت لهم: لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على 30 عاما، فلن أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. يقول بعدما أبلغوا بقرار خلعه: وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم إياي بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة الفلسطينية. بعد خلع سلطان عبد الحميد أخذت الصحف اليهودية في سيلانيك تزف البشرى بالخلاص من مضطهد إسرائيل، وعاث اليهود فسادا في تركيا. كان من ضمن الإجراءات التي عملها السلطان عبد الحميد بعدما أحس بالخطر اليهودي أصدر فرمانات تقضي برفض قبول التجاء اليهود المطرودين إلى الدولة العثمانية، وعلل ذلك قائلا: إن سكن اليهود في أجزاء الإمبراطورية سيجعلهم يتسللون إلى فلسطين تدريجيا رغم ما اتخذته من تدابير، وسيسعون إلى تشكيل حكومة موسوية بتشجيع وحماية الدول الأوروبية، فليهاجروا إلى أمريكا. أيضا سن تعليمات وقرارات تقضي بضمان عدم بقاء اليهود في القدس بعد إكمال زيارتهم لها. كان الفساد الإداري المتفشي في ذلك الوقت والرشوة من خلالها حصل فعلا تسلل لليهود إلى فلسطين، حتى بلغ عددهم فيها 25,000 طيلة أكثر من 30 سنة. أغلق السلطان عبد الحميد جميع المحافل الماسونية في الإمبراطورية كلها، لكنها استمرت بشكل سري. معروف أن الماسونية ولد النجيب لليهودية كما هو معلوم. أي نعم. وكان الذي سلم السلطان عبد الحميد قرار الخلع عن مانويل قرة سوء اليهودي الماسوني، فالتفت السلطان الوفد الذي كان معه قائلا: ألم تجد شخصا آخر غير هذا اليهودي لكي تبلغ خليفة المسلمين قرار الحل. وطبعا السلطان عبد الحميد يسميه اليهود وأتباعهم السلطان الأحمر، يريدون أن يصفوه بأنه كان رجلا دمويا جزارا، فكان يسمونه السلطان الأحمر كعادة في التشنيع والتشهير. وربما يكون هناك سبب آخر وراء هذه التسمية، قد يكون فيما سنحكيه الآن. فقد أصدر السلطان عبد الحميد قرارا أبلغ به جميع ممثلي دول العالم في إسطنبول سنة 900 من 93 سنة، بمنع الحجاج اليهود من تسليم جوازات سفرهم عند دخولهم أرض فلسطين. إذا دخل واحد منهم يسلم جواز السفر ويعطوه في المقابل يعني وثيقة حمراء يتحرك بها داخل الإمبراطورية، بحيث أن لابد أن يمضي مدة معينة، لو تأخر عنها له الويل والثبور وعظائم الأمور. فكل من لا يغادر هذه البلاد في هذه المدة إذا أتى حاجا إلى القدس يطرد بالقوة. وأصدر السلطان تصريح الإقامة هذا كان لونه أحمر حتى يسهل طردهم والتعرف عليهم. ولذا فقد رأى اليهود بعد تمكنهم، بعدما تمكنوا على علوا كبيرة، فرضوا على جميع الجوازات الدبلوماسية على مستوى العالم كله اللون الأحمر. جواز الدبلوماسي الذي لا يفتش صاحبه هو لونه إيه؟ أحمر. فاليهود يقال في بعض البحوث إنهم فرضوا هذا اللون على جميع جوازات الدبلوماسية في المطارات الدولية كنوع من التعبير عن إعادة الاعتبار لهم ضد إجراء السلطان عبد الحميد. حتى بلغ من أيضا جبرتهم لون علم الأمم المتحدة، هذا مقتبس من نص في التوراة، اللون الأزرق السماوي هذا مقتبس من التوراة علم الأمم المتحدة. كذلك أيضا اللون الرسمي للماسونية هو هذا اللون الأزرق، وهو هو نفس لون علم اليهودي. أي نعم. على الأحوال الحقيقة الأمر التاريخي مهم جدا في هذا الموضوع، لكن الوقت لن يسمح طبعا بالتفاصيل، لكن نشير إشارة عابرة. كما ذكرنا من قبل كانت النكبة الأولى والطعنة الأساسية التي طعنت بها قضية فلسطين هي رفع شعار قومية عربية ليحل محل دعوة الإسلام ودعوة لا إله إلا الله. فأكبر طعنة طعنت بها قضية فلسطين والمسلمون عموما هو شعار قومية عربية، ثم مصيبة الجامعة العربية فيما بعد. أي نعم. معروف طبعا مؤامرات لورنس براون، الإنجليز استطاعوا أن يقنعوا العرب بأنها ستساعدهم من أجل أن يقيموا خلافة عربية قرشية على يد الشريف حسين كما هو معلوم. وقد قرأت في مناسبة قديمة رسالته التي كان يتغزل فيها في الشريف حسين ويذكر عبارات الثناء، عشرات عبارات الثناء إلى سليل الدوحة النبوية المباركة الطاهرة إلى آخره، ومعيد أمجاد العرب، وينفخون فيه هذه العبارات حتى يرضخ لهم. وبالفعل بذلت الدماء العربية، آلاف من العرب قتلوا في هذه الحرب الثورة العربية الكبرى من أجل التحالف مع الإنجليز للقضاء على الدولة العثمانية، التحرر من الدولة العثمانية. واضح. فهذه الثورة العربية أساسا لقطع الصلة بالأتراك المسلمين على أساس الوعد الذي وعده الإنجليز، مواعيد عرقوب المعروفة بأنهم سيمكنونه من ذلك. ثم حصل بعد ذلك اتفاق قرار سايكس بيكو، وقطعت بلادنا كما تقطع الجبن الرومي الآن، أو كما تكسر الفخارة لا تلتحم ثانية. الشاهد يقول لورنس براون وهو يتكلم على هذه المرحلة: إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمها، ولم تكلفنا الثورة العربية سوى 10 ملايين دينار، لأن وخدها كان هو المسلمين المغفلين. أيضا إشارة مهمة جدا، أغلب الناس يعتقدون أن بداية المأساة وعد بلفور، الحقيقة ليست وعد بلفور بل قبله بقليل بأسبوعين كان وعد آخر، وعد لينين. لينين يهودي من أب وأم يهوديين، وأغلب زعماء اليهود والثورة الشيوعية في روسيا أغلبهم يعني أكثر من 80% يهود كما هو معلوم، ماركس يهودي، لينين يهودي وهكذا. ففي أكتوبر سنة 1917 صدر وعد لينين لليهود بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. بعدها بشيء بسيط في 2 نوفمبر سنة 17 صدر وعد بلفور لليهود بوطن قومي لهم. أي نعم. وطبعا وافقت أمريكا وفرنسا وهذه البلاد، واحتج العرب بمظاهرات واكتفوا بأن قالوا وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. بل في الحقيقة القضية ترجع إلى أبعد من ذلك في جذورها التاريخية. فحينما انطلق نابليون بونابرت من مصر سنة 1799 بعد الحملة التي كانت جزءا من الحروب الصليبية التي توقفت معاركها قرابة 5 قرون لتتجدد أشد نكرا وأخبث مكرا، وكان من أغرب ما أسفرت عنه تلك الحملة ذلك النداء الذي وجهه نابليون إلى يهود العالم كافة يستحثون فيها على الانضواء تحت رايته لإعادة بناء ما اسمه مجد اليهود الضائع في القدس. طبعا نرجع نتذكر بعض المواقف من التاريخ لنشط الذاكرة التي يراد لها أن تفقد وأن تمحى تماما. في سنة 1860 حادثة أخرى حصلت، كان الوالي المعين من قبل السلطان العثماني، السلطان عبد المجيد كان في والي معين على القدس اسمه كامل باشا سنة 1860، كان قد أجاز مكافأة لبعض الدول التي حاربت في جانب الدولة العثمانية، مكافأة لها أذن لها في أن ترفع علامها على قنصلياتها في القدس. وطبعا هذا شيء ممنوع في داخل القدس ان ترفع دولة كافرة علمها حتى القنصليات. فاذن لهم مكافأة لهم على ما قدموه لتركيا في حربها ضد روسيا القيصرية. اشتعلت القدس بالثورة، ثار الاهالي ضده واجبروه على العدول عن هذا القرار، فطويت الاعلام الاجنبية عن سماء القدس في الحال. نقفز ايضا الى 1907 لما حصل ان احتضنت الدول الغربية حركة هرتزل الحركة الصهيونية، ولم يكتفوا بالتوحد مع اليهود بل انعقد في لندن لجنة الاستعمار حتى تدرس مستقبل المصالح الاستعمارية وتدرس خطورة الاسلام على مصالحها. صدر اخطر تقرير للأسف الشديد لا يكاد يعرفه المسلمون الذين يحفظون الان اسماء المغنين والراقصين والراقصات واهل الرياضة والفن، ولا نحفظ هذا التاريخ الخطير الذي يراد ان يمحى من ذاكرتنا. هذا التقرير هو جذر عميق جدا من جذور هذه القضية، تقرير كامبل بيترمان. هذا التقرير عن نتائج هذا المؤتمر قدم الى وزارة الخارجية البريطانية، هذا كلام رسمي، واحيل الى وزارة المستعمرات البريطانية، يتكلم عن اهمية الشام وفلسطين وتخوف الاستعمار من ان يستيقظ شعب هذه المنطقة بالاسلام من جديد. يقول التقرير: ماذا سيكون عليه الحال اذا تحررت هذه المنطقة واستغلت ثرواتها الطبيعية من قبل اهلها؟ عند ذلك ستحل الضربة القاضية حتما بالامبراطوريات الاستعمارية، وعندها تتبخر احلام الاستعمار بالخلود فتتقطع اوصاله ثم يضمحل وينهار كما انهارت امبراطوريات الاغريق واليونان. بناء على ذلك فقد اوصى التقرير بما يلي: اولا، ان تعمل الدول ذات المصالح الاستعمارية المشتركة على استمرار تجزؤ هذه المنطقة وتأخرها، وعلى ابقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتأخر وتنافر. ثانيا، وبشكل خاص اوصى التقرير بمحاربة اتحاد هذه الجماهير او ارتباطها باي نوع من انواع الارتباط الفكري او الروحي او التاريخي، وبضرورة اتخاذ الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضها ما امكن. ثالثا، وكوسيلة عاجلة، وانتبهوا، وكوسيلة عاجلة لدرء الخطر، نبه التقرير الى ضرورة العمل على فصل الجزء الافريقي من هذه المنطقة عن جزئها الاسيوي، وتقترح اللجنة لذلك اقامة حاجز بشري قوي وغريب يحتل الجسر البري الذي يربط اسيا بافريقيا ويربطهما بالبحر المتوسط، بحيث تشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. فيعني لا نحتاج الى تعليق على هذا البيان الخطير. طبعا المسلمون في ذلك الوقت ما كانوا يعرفون لا حدود سياسية ولا جغرافية، ما في اي عوائق بينهم. انسان يجوب في البلاد هي بلاده ووطنه، اللغة الواحدة، التآلف، الجسد الواحد الذي يتألم لاي الم. يعني الذي قتل كليبر لم يكن مصريا، الذي قتل كليبر الذي خلف نابليون بعد هروبه الذي قتله كان سليمان الحلبي، شاب كان يطلب هنا العلم في الازهر فثار واقسم على ان ينتقم للاسلام والمسلمين فقتل هذا الخبيث كليبر. ماذا فعلوا به دولة الحرية والاخاء والمساواة فرنسا دولة التحضر؟ قطعوا يده امامه وشووها امامه وشنقوا معه 3 أزهريين علم ولم يبلغوا بتهمة علم ولم يبلغ، ثم استخرجوا هيكله العظمي وهو الان هيكله العظمي محفوظ في متحف التاريخ الطبيعي حيث هياكل الحيوانات في فرنسا حتى الان. واضح، فهذا اسلوبهم المتحضر. المهم نقفز الان الى عقيدة اليهود في فلسطين. ففلسطين عند اليهود هي ارض الميعاد، وهذه هي لب القضية الحقيقة يا جماعة. يعني اذا استمر الوضع بهذه الطريقة الخطر ماحق بكل المسلمين بلا استثناء، فخطر اليهود لن يقف اطمعهم عند حد ابدا، سيدهمنا جميعا الصالح والطالح. فما هي ارض الميعاد؟ تمتد كما حددتها التوراة المزعومة، طبعا التوراة التي عند اليهود الان لا علاقة لها بتوراة التي انزلت على موسى، هذه كتبت بعد موسى بسنوات طويلة على ما اذكر حوالي 300 سنة. يعني ان ارض الميعاد تشمل بين الفرات والنيل والبحر المتوسط وتركيا، هذه هي حدود، يعني تشمل جزء كبير من سوريا وتركيا وطبعا كل فلسطين والاردن حتى العراق من الفرات الى مصر هنا في النيل، بتشمل جانب كبير جدا. انا لاحظت على خريطة لكن غير متأكد الاسكندرية تدخل فيه ام لا، لكن المهم فرعي النيل يدخلين فيه. هذه الدولة الموعودة والتي يعملون من اجلها، يعني يدخل فيها الضفة الغربية الى جنوبي العراق وسوريا، والارض العراقية يعني حوالي ثلث مساحة العراق. طبعا الضفة الشرقية من النيل كلها، الضفة الشرقية من النيل في مصر الى فلسطين والبحر الاحمر، يعني بما يوازي ربع، تقريبا ربع مساحة مصر. كذلك ما بين الفرات والنيل والبحر المتوسط وتركيا تقع سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. يعني خلاصة الكلام، فلسطين كلها واكثر من نصف سوريا وجميع لبنان والارض الشرقية لنهر الاردن والضفة الغربية للفرات من أعاليه حتى مصبه غربا باتجاه سوريا وفلسطين. لذلك هناك إعلانات ملصقة في كل مكان في الأراضي الفلسطينية، إعلانات مكتوب عليها ها هي أرضكم يا أبناء إسرائيل. كذلك شعار من النيل إلى الفرات محفور على باب الكنيسة إلى اليوم، وقبل ذلك هو محفور في قلب كل يهودي، كذلك محفور على عملة جديدة أصدروها. علم الدولة اليهودية، علم العصابة الصهيونية له معنى، علم يعبر عن عقيدة الأمة. ما معنى العلم؟ علم اليهود عبارة عن أرضية بيضاء يتخللها خطان أزرقان في وسطهما نجمة داود. ما هو اللونان الأزرقان؟ ألا تفكرون؟ النيل والفرات. من النيل والفرات هذه منطقة السياد التي ترمز إليها نجمة داود. يقول لاورمان ابن تويج وهو يهودي انجليزي، يقول لا يشترط ان تكون حدود فلسطين المقبلة محاطة بحدودها التاريخية القديمة، حيث ان اليهود سيستولون على كافة البلاد الموعودة لهم في التوراة، وان الله قد اعطى جميع البلاد الكائنة من البحر المتوسط الى الفرات ومن لبنان الى نهر النيل وتركيا الى شعبه المختار اليهود. ايضا مما يؤسف له انه حينما اراد العدو الصهيوني اقامة سفارة له في القاهرة، لما حصل اعتراف وكامب ديفيد واقاموا السفارة في القاهرة، اصر اليهود على ان يكون موقع السفارة على الجهة الغربية من النيل، ورفضوا ان تكون على الجهة الشرقية من النيل. لماذا ايها النائمون؟ لماذا؟ لان حدودهم تنتهي عند الضفة الشرقية، والمفروض السفارة تكون في داخل الدولة الاجنبية، فلذلك رفض اليهود اقامة السفارة على الضفة الشرقية من النيل، واصروا على ان تكون على الجهة الغربية من النيل احتراما لعقيدتهم في ان حدود اسرائيل الكبرى تنتهي عند الجهة الشرقية من النيل. بيجن وعصابته حينما اتى هنا الى اسكندرية ودنسها في محادثاته مع السادات، حينما اتى هنا طبعا افخم فندق وامن فندق هو فندق فلسطين، يمكن شرط يعني مش امن انما ده داخل المنتزه في القصر والحراسة، ومع ذلك رفضوا لاجل اسم فلسطين واثروا ان يقيموا في فندق سان ستيفانو كما تعلمون. فحقيقة دولة اليهود حتى في الدستور اليهودي ليس لها حدود، حتى الآن دولة إسرائيل ليس لها حدود محددة كما هو معلوم. أيضا لابد أن نعرف شيئا آخر، أن الدولة من النيل الفرات هذا هو قلب الدولة، وكل قلب له توابع، فطبعا التوسع كما هو معلوم يريد أن يحكم العالم كله كما هو في التلمود وغيره. لما سئلت جلدة مائير العجوز النحس، لما سئلت أين حدود إسرائيل، فقالت حيث يقف الجندي الإسرائيلي. أين حدود إسرائيل؟ فأجابت حيث يقف الجندي الإسرائيلي. أيضا العقيدة اليهودية في أرض الميعاد تدرس لأبناء اليهود في فترة 8 سنوات، لمدة 8 سنوات من التعليم الإجباري في المدارس من التلمود، بمعدل 1500 ساعة دراسية، يعني 7 ساعات أسبوعيا يدرسون عقيدة أرض الميعاد، عدا ساعات دراسة التوراة في السنوات من الرابعة حتى الثامنة. وطبعا من رأى اليهود في الخارج يعرف كيف اهتمامهم بتربية الأطفال على عقيدتهم. السبت ترى في بروكلين في أمريكا مئات من الأطفال، أطفال صغار يهود يلبسون الطاقية السوداء ويلبسون الزي المميز لهم الأسود، يحملون صحائف التوراة في هيئة مجموعات كبيرة جدا تملأ الشوارع كأنهم النمل، وهم يذهبون إلى المعابد. كذلك مناهج الدراسات الدينية اليهودية في الجامعات اليهودية لها نسبة الربع في البرامج العامة، ربع المناهج في الجامعات تكون برامج دينية في الدولة اليهودية، وأصحاب الدراسات الدينية ورجال الدين يعفون من الخدمة العسكرية في إسرائيل. كذلك تقدم اليهود بطلب استعمار أراضي المدينة المنورة وما جاورها، قدموا إلى الملك عبد العزيز أيام فقر السعودية وعدمها مقابل 20 مليون ليرة ذهبا بواسطة روزفلت، لما قابلوا في فندق الغنوم القائم على بحيرة قارون هنا في مصر سنة 45، لكن الملك عبد العزيز رفض بشدة، ثم قدموا له وسائل أخرى ففشلت. حين دخلت بعض كتائب الجيش اليهودي في أرض سيناء سنة 48 قبل أن يطأوا أرض سيناء، وقفت السيارات على الحدود وهبط منها الضباط والجنود وقبلوا ترابها قبل أن يجتازوها، لأنهم يعتبرون سيناء ملكا لهم، ولذلك قبلوها لأنها أرضهم المقدسة. حينما وصل أوائل المهاجرين اليهود إلى فلسطين المغتصبة، قال إسحاق شمير إن هجرة كبيرة كهذه تتطلب أرض إسرائيل الكبرى، تتطلب أرض إسرائيل الكبرى. ومعروف أن هذه من أخطر المؤامرات التي اشترك فيها بعض البلاد الإسلامية، حتى الذي يدرس علم الإحصاء والديموغرافيا وهذه الأشياء يعرف أن خريطة إسرائيل الديموغرافية شاذة جدا، وتحفظ بطريقة سهلة لأنها شاذة عن جميع دول العالم، معدل السن الذي يصلح القتال فيها كبير جدا بالنسبة لباقي السكان. فهؤلاء بيأتوا بخبرتهم العلمية بجنود بعقيدتهم، وهم أجانب ما لهم صلة ولا لآبائهم ولا لأجدادهم باليهود، وإلا فما علاقة يهود الفلاشة بإسرائيل وباليهود؟ ما علاقتهم ببني إسرائيل؟ حتى من ناحية الوراثية الملامح مختلفة يعني تماما. فالفلاشة من أثيوبيا حصل بتعاون أمريكي طبعا أن هجر 14,000 يهودي في خلال 24 ساعة في أكبر جسر جوي عرفه التاريخ. طبعا نشروا إشاعات الأول في داخل روسيا بأن هناك مذابح ستدبر لهم في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، وأن هذا يستلزم إنقاذ اليهود. فبالفعل حصل الضغط المعروف وهجر كم ضخم جدا من اليهود الآن إلى فلسطين. الآن في هذه الأيام يدور كلام حول يهود اليمن حتى يهجروا أيضا إلى فلسطين. فمن جهة يحصل التهجير، ومن جهة أخرى يحصل الترانسفير اللي هو الإبعاد، إبعاد الفلسطينيين عن بلادهم. فقد رحل من سنة 67 إلى 91 حوالي 250,000 فلسطيني عن أراضيهم. هذا رئيس وزراء اليهود الأسبق بن غوريون يقف في الأمم المتحدة عقب اعتراف الأمم المتحدة للدولة اليهودية مباشرة ليعلن عقيدته، دي عادة اليهود، يقف بكل عزة يعلن عقيدته فهو حسرته على حال المسلمين. يقول: وقد لا تكون فلسطين لنا من طريق الحق السياسي أو القانوني، ولكنها حق لنا على أساس ديني، فهي الأرض التي وعدنا الله وأعطانا إياها من الفرات إلى النيل، ولذلك وجب على كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين، وإن كل يهودي يبقى خارج إسرائيل بعد إنشائها يعتبر مخالفا لتعاليم التوراة، بل إن هذا اليهودي يكفر يوميا بالدين اليهودي. وأعلن قيام إسرائيل سنة 48 بجوريون وسماها مملكة إسرائيل الثالثة، يشير بالأولى اللي هي مملكة داود وسليمان، والثانية من سنة 167 إلى 37 قبل الميلاد، يعني تماسك تاريخي يمتد ل 3000 سنة إلى 2000 سنة. إذن بنفس المنطق، هل يحق الآن أن بقاء الهنود الحمر في أمريكا أن يطالبوا بحقهم في أمريكا، خاصة أن هناك تعرضوا لما تعرضوا له من الإبادة على يد البيض كما هو معلوم؟ أي نعم. صرح أول رئيس لوزراء إسرائيل وهو بن غوريون إن خريطة إسرائيل ليست بخريطة بلادنا، إن خريطة إسرائيل ليست بخريطة بلادنا، إن لدينا خارطة أخرى، وعليكم أنتم طلبة المدارس اليهودية أن تجسدوها في الحياة، وعلى الأمة اليهودية أن توسع رقعتها من الفرات إلى النيل. حينما حصل احتلال القدس في سنة 67 دخلت جولدا مائير وجميع وزرائها كانوا يمشون وراء الحكمات حفاة يبكون وهم سائرون نحو حائط المبكى في القدس القديمة. أما مناحم بيجن فقال في خطبة له في الثمانينيات، يقول: عندما نسرح ببصرنا إلى الشمال نرى سهول سوريا ولبنان الخصبة، وفي الشرق تمتد وهاد الفرات وديلة الغنية وبترول العراق، والغرب بلاد المصريين، لن يكون لدينا القدرة الكافية على النمو إن لم نسوي قضايا الأرض من واقع القوة، وعلينا أن نجبر العرب على الطاعة التامة. أما أيضا ديفيد بن غوريون فإنه قال: إنه لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام هذه الدولة على غير أرض الميعاد. وهذا هدف واضح ومعلن أنهم ينوون هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان من جديد، وعندهم ماكت الآن جاهز كنموذج لهذا البناء وهم يعدون له. وهم مختلفين من ناحية الفقهية، هل يجوز أن يبنوا الآن قبل أن تقام المملكة أم ينتظرون حتى يأتيهم المسيح الدجال؟ فهذا بن غوريون يقول: إنه لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام هذه الدولة على غير أرض الميعاد. هذا إشارة إلى عقيدة اليهود في فلسطين اللي هي عقيدة الإيه؟ أرض الميعاد. أما اليوم فيدعوننا إلى السلام ونبذ الحرب، يقولون: أليس السلام خيرا لكم؟ لماذا تراق الدماء وتزهق الأرواح؟ ويعزفون على نغمة إيه؟ الدماء التي أريقت والخسائر وكذا وكذا إلى آخره. فما هو هذا السلام؟ ما هو هذا السلام؟ هذا بتسمية الأشياء بغير مسمياتها في الحقيقة، لأنه سلام بينك وبين اللص، واحد لص اقتحم عليك دارك وقتل أهلك وسكن بعض منزلك، فلما أردت أن تخرجه قال: انظروا إلى هذا الإرهابي، تعالوا حتى نحارب هذا الإرهاب. من شعاراتهم أيضا التي رفعها تجار القضية الفلسطينية: الأرض مقابل السلام، حتى يبرروا الصلح مع اليهود. يعني نحن نعطي اليهود الأرض، نعطيهم نحن فلسطين مقابل أن يعطونهم السلام، أو معناها يعطي اليهود العرب الأرض المحتلة سنة 67 أو بعضها، ويعطي العرب اليهود السلام. حتى هذه رفضها اليهود، وكان بيجن يقول: السلام مقابل السلام، الاستسلام يعني. ففي الحقيقة هذا كلام كله لعب بالعقول، فهو يعطي اليهود الاثنين جميعا، الأرض والسلام. والعرب يختارون الأمرين جميعا، الأرض والسلام، لأن كانت هذه مقايضة، مقايضة الأرض بالسلام. يعني كيف يمكن أن تتم المقايضة مع أن المعادلة منعدمة أصلا؟ لأن العرب معهم أرض ولا يملكون أن يعطوا سلاما، مع أن اليهود لا يرعون عهدا ولا يحترمون ميثاقا، تاريخهم معروف. فالمساكين يصدقون أن سيناء رجعت وأن اليهود يحترمون هذه العهود، كلا قطعا، هم أخذوا من الضمانات ما يتمكنون بها من العودة إلى سيناء في فترة وجيزة جدا من ناحية الزمنية. سيناء تسلمناها منزوعة السلاح، منزوعة السلاح، وطائرات الأمم المتحدة في سيناء، الطائرات الحمراء لا تنفك عن المراقبة ليل نهار. فهم لم ينسوا سيناء ولم يتخلوا عنها، وإنما سيحاولون مرات ومرات. وبالنسبة لموضوع مؤتمرات السلام، معروف أنها تدار عن طريق الترغيب والترهيب، وأخطر ما فيها أنها صك واعتراف رسمي بدولة اليهود حتى باعتراف الفلسطينيين أنفسهم. فهو في الحقيقة سلام مقابل استسلام، وإلا فالويل للمسلمين. وعمل المفاوضات وكل هذه المسرحية الطويلة المدى، وإذا بالجبل يتمخض لا عن فأر لكن عن صرصور صغير اسمه غزة وأريحة. طبعا هذا اعتراف ضمني ببيع القدس، خاصة وأن اليهود منذ أن ذهبوا إلى هناك وهم يصرون على أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. فأرض فلسطين في الوجدان الإسلامي شرفت لسبب واحد فقط، هو أن فيها بيت المقدس الذي سماه الله للأرض المقدسة التي بارك الله سبحانه وتعالى حولها. وبيت المقدس يستمد شرفه من وجود المسجد الأقصى. أما اليهود فأرض فلسطين لا قيمة لها بدون أورشليم، وهو الاسم الذي يطلقونه على القدس، ولا قيمة للقدس عندهم إلا بالهيكل، حتى يهدم المسجد الأقصى ويبنى على أنقاضه هيكل سليمان المزعوم. ولذلك يكثرون من الحفائر حوالي 15 متر الحفرة تكون تحت، ويعملون أنفاق بحجة تسهيل المرور تحت المسجد الأقصى، ويجي واحد مجنون يقوله متخلف عقلي ويفجر قنبلة تحت المسجد وينهار كل شيء، كما حصل من قبله في جريمة إحراق المسجد الأقصى، وقال متخلف عقلي هو الذي فعل هذا. إذن موقف الفريقين المفروض المسلمين وموقف اليهود ينبع من عقيدة، بالذات في قضية القدس، إن هي قلب القضية كلها القدس. لا يفهم حقيقة المعركة إلا صاحب العقيدة، وهو المسلم المؤهل لإنقاذ المسجد الأقصى. الحقيقة هناك فتاوى كثيرة صدرت من العلماء في القديم وفي الحديث، فتوى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فتوى قوية جدا في تحريم بيع الأراضي في فلسطين لليهود، كذلك فتوى علماء الأزهر في الصلح مع اليهود سنة 1956، وفتوى كثيرة من كافة أحياء العالم الإسلامي، لكن نقتصر على تلاوة فتوى الأزهر بعد قيام دولة اليهود سنة 48. نعم. تقول لجنة الفتوى في الأزهر: إن الصلح مع إسرائيل لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار للغاصب على الاستمرار في غصبه ما اغتصبه وتمكينه، والاعتراف بحقية يده على المعتدي من البقاء على عدوانه، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها. ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين عن الجهاد أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار من تنفيذ مخططهم ضد العرب والإسلام وضد فلسطين، فهو في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين ومقترف أعظم الآثام. فماذا يقول الإسلام أيضا بالنسبة لاتفاق غزة أريحة؟ هل إذا رضي الفلسطينيون بالاعتراف بدولة اليهود وقابلوا بالتوطين اليهودي هل يجوز تأييدهم في ذلك؟ قضية ليست قضيتكم، هذه قضية المسلمين. يا مسلم يا عبد الله، حتى للحجر يعرف أن الذي يحارب فلسطين المسلم عبد الله، بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد، فقط ما يقول يا فلسطيني يا سوري يا مصري يا سعودي، لكن يقول يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله. فالحقيقة مصيبتنا الآن، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة فقال لهم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، للأسف الشديد نحن الآن نزيد على هذا، أخرجوا اليهود والنصارى من قلوب العرب، فإن موالاة اليهود والنصارى الآن صارت إلى حد لم يسبق له يعني مثيل. افتضحت هذه المعاهدة الأخيرة حتى على يد العلمانيين، على يد مثلا محمد حسين هيكل الناصري العلماني المعروف، يقول منكرا هذه الاتفاقية، يقول ليس لدى العرب ما يقدمونه سوى دمهم ولحمهم، ويقول إن العرب لن يوقعوا على معاهدة وإنما سيوقعون على نعيهم. أما حماس الإسلامية المعروفة في فلسطين فلها شعار في الحقيقة يهد هذه الاتفاقية هدا، ولأنه مقنع يتكلمون بمنطق مقنع جدا، يقولون إن الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر، يعني حتى لا يستحق غزة ولا أريحة. إن الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر. فهذا الاتفاق أقر بقيام ووجود دولة العدو اليهودي على 78% من أرض فلسطين، فبمنتهى البساطة يمكن أن يوقع على ضياع القدس وعلى ما هو أبعد من ذلك. خبير يهودي سياسي قال في الأيام الأخيرة إن هذه الفرصة الوحيدة الممكنة لنا كي نقتنص توقيع هذا الاتفاق، فإنه لا يمكن لغير عرفات أن يوقع هذا الاتفاق. فرصة عرفات موجود، أي نعم. ومعروف أن هدف رئيسي وأساسي جدا، ولأجلي سأطيل عليكم ما تحملون هذه الليلة إن شاء الله، هو أن الهدف أساسا هو ضرب الجهاد الإسلامي داخل فلسطين وضرب أي حركة إسلامية في بلاد الإسلامية كما سنبين إن شاء الله تعالى. تقول صحيفة بديعوت أحرلوت وهي يهودية: إن المسلمين المتعصبين أصبحوا دون شك مشكلة أمنية خطيرة لم تعرف قوى الأمن مثلها منذ احتلال المناطق. إن من يقترب عند صلاة الجمعة من مسجد عز الدين القسام ويقذف حجرا نحو جماعة المصلين فإنه من الأغلب أن يصيب أحد أعضاء الجهاد الإسلامي. يعني كأن كل الشعب الفلسطيني أو أغلبه مجندون في هذه الحركة. ويقول مسؤول إسرائيلي أيضا معلقا على اتفاق غزة أريحة هذا، يقول: إننا لو تباطأنا عن هذا الاتفاق فقد نفاجأ بعد 3 أو 4 سنوات بقوة إسلامية تمتلك صواريخ بعيدة المدى وربما تملك القنبلة النووية. أيضا من شؤم هذه المعاهدة المشبوهة إن من بنودها السرية أن هناك 17,000 شرطي فلسطيني تابعين المنظمة سوف يقومون بتعقب المعارضين وطبعا وبالذات المجاهدين المسلمين في حماس لإبلاغ السلطات اليهودية عنهم. وإذا ما قصرت المنظمة في الفتك بهم والقضاء عليهم ولو عجزوا عن ضرب حماس والانتفاضة وإيقافها، يقول اليهود: سنتولى نحن ذلك، فإنكم فشلتم في هذه المهمة القذرة. يعني ما هي غزة وأريحة؟ ما هي هدية؟ ليست هدية. المشاكل والعبء الذي فيه هي مكسب اليهود بكل الأحوال. هذا ربنا يقول: إنني أحلم باليوم الذي أستيقظ فيه وأجد غزة غارقة في البحر، فهي فتنة لهم ومتاع إلى حين. بريطانيا أعلنت أننا سنمد دولة الحكم الذاتي الفلسطيني بأحدث وسائل التكنولوجية لمواجهة الإرهاب، وطبعا معروف منهم الإرهابيين. نعم. أيضا لما ذهب بعض المتدينين إلى بيريز بيسألوه عن الموضوع أريحة هذا، قالوا: كيف تتخلى عن أريحة؟ فأراد أن يقنعهم. ماذا فعل بيريز؟ أخرج لهم من جنبه سفر يوشع وقرأ منه المقاطع التي يلعن فيها يوشع أريحة، ويقول فيها: ملعون الرجل الذي يبني هذه المدينة، وليفقد بكره حينما يضع أساسها، ويفقد أبناءه عندما يضع أبوابه. فعلى ماذا تبكون هذه التوراة؟ وأقنعهم بالتوراة بهذا النص. أي نعم. الحقيقة الدكتور القرضاوي حفظه الله كتب شعرا طيبا جدا في وصف حال عرفات، شعرا طيبا جدا يقول فيه: فيا عجبا لمن يجري وراء ثرابه النفس، يظن له به ريا ويرجع فارغ الكأس، يفرط في دم الشهداء يا للعار والبؤس، يبيع الأرض والتاريخ بالأرخص من فلس، يحكم في حمى صهيون يا للثمن البخس، وضاع جهاد قرن كامل دفنوه في الرمس، جهود كلها ذهبت كأن لم تغن بالأمس، فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس، فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس. فالحقيقة كما يعني أشرنا، أهم مطالب اليهود أو أحلام اليهود أن يتخلصوا من الانتفاضة. الانتفاضة أطفال وبالحجارة، وانظر ماذا فعلوا في هذا العدو المتجبر. بعض الجنود اليهود كان يحكي يقول في بعض التصريحات للجرائد، يقول: أنا أصاب بالانهيار النفسي الكامل حينما أرى معي المدفع الرشاش والصب الصغير معه الحجارة ويضربني ويقول: لو أنك رجل ضع سلاحك وتعالى صارعني. فكان يصابون بالانهيار النفسي من جراء هذا، ليس في على مستوى الجنود لكن حتى على مستوى قادتهم. ومن أطرف ما أذعته وكالة الأنباء في الفترة الماضية في أثناء فترة الانتفاضة وفي أوجها عبارة عن وصفة نجاح وصفة واحد عرافة. إسحاق شمير ذهب إلى امرأة عرافة يهودية، يعني كان أصلا في واحد عرافة إسرائيلية تدعى جيولا، تنبأت وقالت له ستستمر الانتفاضة، فذهب إلى واحدة أخرى فيعني عملت له وصفة سموها وصفة النجاح. هذا نشر في الجراء حاجات تعملها علشان تتخذ الانتفاضة. فقالت له العرافة اسمها استير سويسا: قالت له، قالت لشمير يلف بيضة وحبات من القمح في ورقة ويضعها في طبق تحت سريره ناحية رأسه قبل النوم، وعندما يصحو يضع البيضة في يده اليمنى ثم يلقيها وراءه دون أن يدير ظهره قائلا: ألقي مشاكلي مع هذه البيضة. وبعد أن يقول شمير ذلك سيشاهد حلما في الليلة الثانية يرشده إلى الطريق الذي يجب أن يسير فيه. فانظر إلى الفزع كيف ألجأهم إلى ذلك. أيضا حقيقة من أخطر الأشياء المترتبة على هذه الاتفاقية غزة أريحة الوجود اليهودي، في إجماع من العالم على أن اليهود هم المفسدون في الأرض، أشد الناس إفسادا في الأرض، ولا يأتي منه خير أبدا. اليهود ليس لهم عهد ولا ميثاق ولا يرجى منهم أي خير. تعرفون طبيعة اليهود التي صورها شكسبير في تاجر البندقية شايلوك، فهذه طبيعة اليهود، حتى كان النصارى يحاربونهم ويضطهدونهم لأجل ذلك، وكانوا دائما إذا دخلوا بلد يعتزلون في حارة اليهود في كل البلاد اللي هي الجيتو. فأول مخاطر اليهود إفساد الدين وهدم الدين بشتى الوسائل، إما بالدخول في الدين لإفساده كما حصل من عبد الله بن سبأ وغيره، إما برفع دعوة توحيد الأديان حتى يميعوا العقيدة في مخالفيهم، إما نشر الإلحاد كما حصل في روسيا ونشر الفساد الأخلاقي كما تبنوا نظريات فرويد وداروين وغيرها ودوركايم، الطعن في الأنبياء، تسفيه العلماء والحط من قدرهم، اختراق الثقافة الإسلامية وإعادة تشكيل العقل المسلم، هذا أخطر ما نتعرض له وسنتكلم فيه إن شاء الله، إفساد مناهج التعليم وتزوير التاريخ، إشاعة الفساد الأخلاقي، الخمور والمخدرات والأيدز، إفساد المرأة المسلمة. قامت ندوة سنة 80، ندوة اجتماعية أمريكية مشتركة برعاية جيهان السادات في مينا هاوس. جيهان السادات بالمرة بتعقد من وقت والآخر حملات في أمريكا تجمع تبرعات لجامعة بنغوريون في إسرائيل. أي نعم. فعقدوا مؤتمر للنسوة الأمريكان هؤلاء في مينا هاوس تحت عنوان اتجاهات وإنجازات ومشاكل المرأة العاملة والأمومة في المجتمع الحديث. فخرجت امرأة من هؤلاء أمريكية تقول: إن الرجل خصم المرأة، وعلى المرأة المصرية أن تبحث عن السبل الكفيلة بمقاومة الرجل وإخضاعه والتخلص من سيطرته. فغضبت بعض النساء المصريات وعلقت: إن المرأة المصرية تحترم زوجها وتحبه، وإن مشاكلها تختلف تماما عن مشاكل المرأة الأمريكية. فغضبت أمريكيات والإسرائيليات والكنديات، يعني كيف ترد هذا الرد عليهن؟ يعني الشاهد أن مؤتمرات وتعاون وغير ذلك لإفساد المرأة أكثر من الفساد الذي نحن فيه. طبعا معروف الفن والافلام والمسارح من الاساسها في بلادنا اساسا يهود، كذلك ايضا موضوع تفريغ المنطقة من اي سلاح استراتيجي، اي سلاح يصلح في الدفاع او في حرب، كذلك تطبيع العلاقات لاستغلال ثروات العرب، وطبعا السوق الشرق الاوسطية وما ادراك ما سينجم عنها حتى ينقذوا اسرائيل من ورطتها وانهيارها الاقتصادي رغم المعاونات التي تأخذها، كذلك موضوع مشكلة المياه، فان هناك بجانب التهجير والابعاد هناك التعطيش، الاستيلاء على منابع المياه، لماذا؟ حتى يشرب اليهود الذين يهجرون، هيجيبون المياه منين؟ كذلك اشعال الفتن والحروب بين المسلمين، فلعل من اهداف الاتفاق نفسه اقامة حرب اهلية حتى بين الفلسطينيين انفسهم او بين بلاد المنطقة كما هو معروف. وطبعا هدف الاساسي كما ذكرنا ضرب الحركات الاسلامية كما سنبين، كذلك تفتيت المنطقة وهذا هدف اساسي لليهود، فلبنان سيقسموها الى دويلات طائفية لبنانية يعني مارونية وشيعية وسنية ودرزية وكتائبية، غير ان الجنوب تابع طبعا لليهود. مصر يخططون لتقسيمها الى دولة قبطية عاصمتها الاسكندرية باعتبارها عاصمة الكنيسة، دويلة النوبة عاصمتها اسوان اعتقد، ثم مصر الاسلامية في الجهة الاخرى، واضح؟ اما العراق فالخطة تقسيمها الى شيعية وسنية وكردية. تذكرون ايام حرب الخليج لما الملك حسين يعني اتكلم شوية كده كلام لعله يكون صدق فيه، وغضبت عليه امريكا وبريطانيا قالوا ده احنا اللي عملنا لك الملك انت وابوك واجدادك، فقال ان هناك خريطة جديدة للمنطقة تريد امريكا ان تفرضها، هو نفسه الذي قال هذا، هناك خريطة جديدة للمنطقة وهي المقصودة من حرب الخليج. اما المغرب فتقسم بين البوليساريو والبربر، السودان ايضا تقسم دولة الشمال سنية ودولة الجنوب الزنجي النصرانية وبجانب دولة النوبة الممتدة الى جنوب مصر. طبعا غير الذي حصل من الضرب الذي وجه لبلاد المسلمين او لأسلحتهم كما حصل في ضرب المفاعل العراقي وموقف امريكا من قوة باكستان النووية، واضح؟ كذلك تدمير قوة العراق وتجميد جيش مصر والتحكم في بترول المنطقة وتحويل اسرائيل الى ترسانة، اسلحة التي استعملتها امريكا الان موجودة في خزائن اسرائيل ومن حقها استعمال ثلثي هذه الاسلحة، من حق اسرائيل تستعمل ثلثي هذه الاسلحة التي جاءت في حرب الخليج. امريكا في الايام الاخيرة اعلنت انها مستعدة تدخل في الصلح بين سوريا واسرائيل، على اساس امريكا مستعدة تتكرم وان تأتي وترسل قواتها على الجولان، يعني موجودة في الصومال وفي الخليج وكمان تيجي بالمرة في الجولان. اي نعم. طبعا ثمرات الاتفاقات انهاء المقاطعة الاقتصادية لليهود، تأمين اليهود من العرب، استمرار بناء المستوطنات، انهاء علاقة فلسطين بالعقيدة الاسلامية، غير بناء الترسانة النووية الصهيونية، لان اسرائيل تعتبر القوة النووية السادسة في العالم، ودائما اسرائيل ترفض اي تفتيش من الامم المتحدة على اسلحتها النووية، بخلاف ما بيحصل مع العراق كما هو معلوم. يعني طبعا ازدواج المعايير معروف، انا اذكر كاريكاتير كان رسمه احد ايام حرب الخليج، جايب يعني كل الحكام العرب واقفين في عملية التعظيم سلام هذه وهم يلبسون احذيتهم، وبوش واقف منتهى الصرامة والغضب يصرخ فيهم ويقول انا شايف واحد بيلعب اصبعه داخل الجزمة، فيصل الاذلال الى هذا الحد. فمن ناحية ازدواج المعايير معروف وشيء رسمي الان، ان المسلمين بالذات يجب استثناؤهم من كل القوانين والقيم. اسرائيل لها اهتمام عجيب جدا وخطير جدا بموضوع الناحية النووية. حييم وايزمان اللي هو اول رئيس للدولة اليهودية كان عالما كبيرا في الكيمياء العضوية، وله صلة وثيقة بعلماء الذرة، وبمجرد ما توفي سنة 52 عرض اليهود على ألبرت أينشتاين صاحب نظرية النسبية، يهودي، عرض عليه أن يخلفه في رئاسة الدولة، طبعا حتى يجتذب لهم علماء الذرة فاعتذر. أما قضية المياه بهدف تعطيش العرب واستغلال المياه في أراضيهم حتى يوفروها للملايين الذين يهجرون، فهذه أيضا أحد المخاطر. وتعلمون الكرم السادتي حينما وعد وعدا آخر غير وعد بلفور أنه يمد مياه النيل إلى إسرائيل، ومن هنا بدأت المشاكل مع السودان لما اعترضت على ذلك. أي نعم. غير تمكين اليهود في الحقيقة أن يعني يمددوا أرجلهم على رقاب المسلمين أكثر ما هو الحل الآن. يعني هناك شعر مرفوض يعكس الهزيمة النفسية التي تحصل دائما من تمكن اليهود، سيطرتهم على الاقتصاد وبعد ذلك اذلال الناس. يقول يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية امالهم وقد ملكوا، العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك، يا اهل مصر اني نصحت لكم تهودوا فقد تهود الفلك. يعني من شدة التمكين الذي يحصل من اليهود. اما من اخطر مواقع الخطر وهي التي نعانيها الان في كل بيت وفي كل اسرة بلا استثناء، فما من بيت الا وفي اطفال يذهبون للمدارس، وهو عملية السطو على مناهج التعليم. بعد زيارة السادات القدس سنة 77 حصلت هناك دراسة بعنوان اذا جاء السلام اخطار واحتمالات، نشرها معهد فان لير في القدس المحتلة باشراف الوف هريفن، ذكر ضرورة مراجعة البرامج التعليمية بشكل مباشر في الدول العربية وحذف المواد التي تعمق روح العداء بين الكيان الصهيوني والعربي، كذلك مراجعة البرامج الدراسية على كلا الجانبين المصري والإسرائيلي، فلو أن البرامج الدراسية عدلت حقا بالحذف والإضافة فإنه يمكن أن ينشأ جيل من العرب والإسرائيليين يختلف فهم كل منهما تجاه الآخر بالضرورة عن الجيل السابق. أي نعم. فهنا في الحقيقة نحتاج لمزيد من التوضيح في هذه القضية. نعود للوراء أيضا قليلا، الميثاق الناصري المعروف، ففي هذه الوثيقة الناصرية المعروفة طالبوا بتغيير مناهج تدريس التاريخ الإسلامي والدين في المدارس وربطها بالمعتقدات الاشتراكية كأوضاع اجتماعية واقتصادية وليست سياسية، مع إبراز مفاسد الخلافة وخاصة زمن العثمانيين وتقدم الغرب السريع عقب هزيمة الكنيسة وإقصائها عن السياسة، وذلك بهدف محو فكرة ارتباط السياسة بالدين الإسلامي. أين؟ أما التقرير السادات فيقول تبين أن تدريس التاريخ الإسلامي للنشأ في المدارس بحالته الموجودة والتي تم تطويرها في السنوات 15 الماضية لا يزال يربط الدين بالسياسة في لا شعور كثير من التلاميذ منذ الصغر، مما يؤدي إلى ظهور معتنق الأفكار الإسلامية. نعم. الحقيقة نحتاج لذكر نماذج مما حصل بالفعل في تطوير المناهج بفضل فاتح الشر بل الشرور المعروف الذي كفئ بعد ذلك بركله إلى أعلى، والذي قاد هذه المؤامرة على أمة الإسلام والمسلمين، وهذا أمر يطول الحديث فيه جدا، لكن سنفصل الآن فقط على ذكر نماذج مما يتعلق بإعادة صياغة العقل المسلم، عقل الأجيال، وتصورها تجاه اليهود لعنهم الله. نعم. من ذلك مثلا ما حصل في كتاب وطني مصر وفي كتاب مصر والعالم العربي. أول شيء محو اسم فلسطين من خرائط التاريخ والجغرافيا تماما، يمحى اسم فلسطين. منها مثلا الزعم بأن يثرب مدينة يهودية، جاء في بيانات خريطة صفحة 162 بأن يثرب يهودية، يعني بحيث يظهر أن أصحاب يثرب اليهود، وهذا طبعا من أهداف اليهود أنهم يعتبرون يثرب مدينة منورة هم لهم حق فيها أيضا، وهي تدخل في حدود إسرائيل الكبرى من النيل الفرات. كذلك الزعم بأن بيت المقدس كان عاصمة لدولة اليهود، الزعم بأن اليهودية كانت أول ديانة توحيدية في المنطقة، إن في كل هذه المنطقة اليهودية هي أول ديانة توحيدية. أين نوح وأين جميع الأنبياء الذين أتوا بعده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ وطبعا هم جميعا أتوا بالإسلام، جميعا أتوا بالإسلام، فنص الكتاب على أن اليهودية هي أول ديانة توحيدية تظهر في المنطقة. أيضا الطعن في أنبياء الله داود وسليمان والزعم بأنهما كان يهوديان، وصف سليمان بأنه كان مسرفا وأن بيت المقدس كان عاصمة لدولة يهودية، طبعا سب نبي من الأنبياء مكرم كسليمان، هذا تقليد لليهود في إيه؟ في قبائحهم حتى في سبهم الأنبياء. كذلك الكتاب يظهر النبي عليه الصلاة والسلام بمظهر المعتدي الغاصب الظالم اليهود، ويسكت تماما عن جرائمهم في حق الإسلام والمسلمين. فيتحدث الكتاب عن غزوة خيبر وذكر قبائل اليهود التي طردها المسلمون من يثرب أي المدينة المنورة دون أن يذكر سبب ذلك، كيف حاولوا قتل النبي عليه السلام، كيف تمالأوا عليه مع الأحزاب، وكيف وكيف وكيف، والتاريخ طويل لا نريد أن نطيل الآن. فعرض الخبر على هذا النحو بلا شك يسيء إلى المسلمين ويسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هم بهذه الصورة ناس معتدين إذا كان الرسول طردهم دون أن يذكر ما السبب في نقدهم وغدرهم كما هو معلوم. وأورد المؤلف خريطة الجزيرة العربية وكتب في بياناتها أمام المدينة المنورة عبارة يثرب اليهودية في الخريطة. نعم. أيضا صور المصريين بأنهم شعب غير مجاهد، يقول إن بعض المؤرخين يرى أن المصريين برغم كثرة عددهم كانوا لا يميلون إلى الحرب ويفضلون الحياة الهادئة، ويفضلون الحياة الهادئة. من قال هذا؟ وسنبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل. أيضا عرض الكتاب المدرسي نصوصا من التوراة المحرفة في صفحتين كاملتين ادعى فيهما أن اليهود كانوا يدافعون عن الله تبارك وتعالى، يعني قتلت الأنبياء كانوا يدافعون عن الله عز وجل، في حين أن الكتاب لم يورد نصا واحدا من القرآن الكريم، يعني قدم التوراة المحرفة على الكتاب الكريم لمصلحة من ولإرضاء من. كذلك الكتاب يخفي سوءات اليهود ولا يذكر جرائمهم وإلحادهم في حق الله سبحانه وتعالى في حق أنبياء الله. وأيضا لا أطيل بهذا اختصارا للوقت. أي نعم. أيضا ادعى الكتاب أن اليهود صوروا إلههم على صورة إنسان، وهذا منافي للحقيقة، لأنهم حينما فعلوا ذلك فإنما صوروا إلههم على صورة العجل، فهم يريد أن يراعوا شعور اليهود فخففوا كلمة العجل وحولوها لصورة إيه؟ إنسان، وهذا لم يحصل، هم كانوا يعبدون العجل. كذلك سيرة النبي عليه السلام، يقول الكتاب كتاب مصر والوطن العربي أن المولد النبوي هي مناسبة لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. طبعا نحن ما نتكلم أنا على موضوع بدعة المولد في حد ذاته، نتكلم على المنطق نفسه، يعني هذه هي تفريغ السيرة النبوية من محتواها وجوهرها، مناسبة لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. كما تجاهل الخبيث المؤلف تجاهل تماما ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى في فهرة الكتاب وفي عنوان الدرس أيضا. أيضا صور الفتح الإسلامي على أنه كان غزوا واستعمارا، يقول الكتاب إن سيناء كانت المعبر الذي مر خلاله الغزاة الطامعون لاحتلال أرض الوطن على مر العصور منذ الفراعنة وإلى وقتنا الحالي. فحينما أراد العرب فتح مصر، هذا احتلال أيضا، عبرت قوتهم بقيادة عمرو بن العاص سيناء. أي نعم. كذلك تصوير الخلافة العثمانية على أنها كانت استعمارا، يقول الكتاب إن الدول العربية في إفريقيا خضعت للاستعمار العثماني الذي أدى إلى تخلفها. الاستعمار العثماني الذي أدى إلى تخلفها، هل ذاقت الأمة الويل غير بعد ما ضاع هذا السلطان؟ الله المستعان. لما كان المندوب العثماني يذهب لإحدى العواصم الأوروبية يمتنعون عن دق أجرات الكنائس خشية أن يؤذوا شعوره، مندوب الباب العالي. أي نعم. يقول أيضا الكتاب ولتعلم يا بني أن الوطن العربي في آسيا لم يسلم من الاحتلال العثماني فترات زمنية طويلة، وجاء من بعدهم الإنجليز والفرنسيين، يعني العثمانيين على قدم المساواة مع الإنجليز والفرنسيين. أيضا إحياء النزعات العنصرية وبالذات نزعة الفراعنة، وفي الكتاب الحقيقة أشياء بشعة جدا، أشياء بشعة، لكن في إلحاح مقصود ومتعمد على أن ينفخ في الطفل روح الفراعنة، فيقول مثلا إن أجدادك قدماء المصريين قد نجحوا في إقامة دولة موحدة، إذ ظهرت الصناعة في عهد أجدادك الفراعنة، استغل أجدادك الفراعنة جلود الحيوانات في سن النعال. أجدادك المصريون القدماء بعد أن تركوا الهضبة نزلوا إلى كذا. آثار أجدادك الفراعنة ثروة قومية تدير العملات الأجنبية. كيف نحافظ على آثار أجدادنا الفراعنة؟ لماذا كثر عدد الوزراء الآن عما كان في عهد أجدادك الفراعنة؟ وهكذا. يعني الحقيقة الحقائق كثيرة جدا جدا يعني. فنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذه الجزئية وهي عملية السطو على العقل المسلم وحقنه بهذه المواد السامة. فلسطين كانت أمانة حافظت عليها الدولة العثمانية التي تسمى بالقوات المحتلة التي احتلت بلادنا، في حين كان الذين ضيعوا فلسطين خونة يعرفهم التاريخ جيدا، ولكن من لا عقيدة له لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهذا زعيمهم كلوزيز رئيس جمعية الدفاع عن المبكى، حائط المبكى، وهو مكان البراق، الحائط الغربي من المسجد الأقصى. طبعا بالمناسبة المسجد الأقصى ليس هو الصورة التي دائما يحاولون أن يحجموا تصور المسجد الأقصى في عقول المسلمين فيأتوها بصورة قبة الصخرة. هذه جزء من مساحة المسجد الأقصى الواسعة، والمسجد الأقصى مبنى آخر بعيد عن هذه القبة. أغلب الناس إذا ذكر المسجد الأقصى تصور قبة الصخرة التي بناها صلاح الدين الأيوبي، في حين هذه جزء فقط من ساحة المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى الحقيقي موجود قريبا من هذه الصخرة. أي نعم. يقول هذا الزعيم اليهودي: المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس في الهيكل إنما هو اليهود، وهم يعتقدون أن المسجد الأقصى قائم على الصخرة التي ضحى عليها إبراهيم ابنه إسحاق للرب. وطبعا هذا كذب، لأن الذبيح كان إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق. هذا حييم وايزمان أول رئيس لدولة اليهود، يقول: ها نحن يهود فقط ولا شيء آخر، وشعب داخل شعوب، يعني وحدتنا ودمجتنا العقيدة اليهودية في أمة واحدة. ها نحن يهود فقط ولا شيء آخر، شعب داخل شعوب. كذلك المجتمع اليهودي هو في الحقيقة مجتمع لقيط، مجتمع لقطاء يتألف من المهاجرين من أكثر من 102 بلد مختلفة، من أكثر من ذلك، يتكلمون أكثر من 70 لغة مختلفة. من شتات الأرض جمعتهم عقيدتهم الواحدة رغم اختلاف اللغات والألوان والقوميات والعناصر والأوطان. أدولف كريمر اليهودي يقول: جنسيتنا هي دين آبائنا، ونحن لا نعترف بأية قومية أو جنسية أخرى. ولذلك اليهودي إذا هجر إلى فلسطين بيمحو تماما صلته بالجنسية الماضية وبيأخذ الجنسية الإسرائيلية. هذا بن غوريون في 7 يونيو سنة 67 يقول عند دخول القدس القديمة والمسجد الأقصى، يقول: هذا أعز يوم مر علي منذ أن قامت إسرائيل، إذ توحد فيه شطر العاصمة المقدسة القدس. أما ديان فرفع شعاره ورفع صوته في نفس اليوم قائلا: من أورشليم إلى يثرب، من أورشليم إلى يثرب، ولا عتاب عليه. إذا كان في مناهج التعليم ملايين من أبناء المسلمين يقرؤون يثرب مدينة يهودية، فهل نعاتب هذا الأعور؟ كذلك صاح اليهود في المسجد الأقصى في نفس هذه المناسبة في سنة 67، العبارة للأسف الشديد ما ينبغي أن نحكيها، لكن السياق يقتضي ذلك، كانوا يرفعون أصواتهم بقولهم: محمد مات، مات خلف بنات عليه الصلاة والسلام. وهذا وايزمان أيضا يقول رئيس وزراء بريطانيا، يقول: لو أن موسى نفسه جاء يدعو اليهود إلى غير فلسطين ما تبعه أحد، ربما يضيف لذبحوه أيضا كما ذبحوا غيره من الأنبياء. أما شامير كان قائد عصابة شتيرن لمدة نصف قرن، وهي المسؤولة عن مذبحة دير ياسين التي قتل فيها 254 رجل وطفل وامرأة، ومذبحة قطبية وخان يونس وكفر قاسم. فلما واجهه بعض الإعلاميين، واجهه شامير بإرهابه، فدافع عن إرهابي، قال: أنا إرهابي الذي كنت أمارسه كان له هدف، هدف سامي، وهو التمكين لوطني ولعقيدتي. أما الفلسطينيون فقال هدفهم ليس عادلا، إنهم يقاتلون من أجل أرض ليست لهم، أرض شعب إسرائيل. أيضا شامير يرفع شعار: الأراضي المحتلة ملك لإسرائيل وبها ستقوم إسرائيل الكبرى. أيضا شامير كان من المعترضين على معاهدة كامب ديفيد، لأنه يؤمن أن سيناء جزء من مملكة إسرائيل ولا يجوز التنازل عنها. كذلك بيجن في كتاب التحدي يرفع شعار يقول، مقلدا ذلك الفيلسوف الفرنسي الذي قال: أنا أفكر إذن أنا موجود، فهو قال: أنا قاتل إذن أنا موجود. هذا شعار بيجن: أنا قاتل إذن أنا موجود. هذا ليس إرهاب، نحن فقط المسلمين الإرهابيون، أما هو فيقول: أنا قاتل إذن أنا موجود. فحقيقة سياسة إسرائيل ثابتة لا تعرف التلون، تعكس رؤية مجتمع بكامله بكل قواه السياسية والاجتماعية، لا فرق بين يمين ويسار، كما تعكس ذلك كلمة بيجن أنا قاتل إذا أنا موجود، كذلك كلمة كهانة إن طرد العرب وإبادتهم واجب مقدس، غدا لن يصيب الإرهابيون اليهود أي عربي لأنه لن يكون في إسرائيل أي عربي. كذلك حينما وقع العدوان الثلاثي على مصر في سنة 56 ووصلت القوات اليهودية إلى حدود سيناء، كان في طليعة القوات الساحفة سيارة جيب تحمل كتابا ضخما هو التوراة، ومن خلفه وقف حاخام يخطب في الجنود قائلا يا أبناء إسرائيل إنكم تدخلون الآن الأرض المقدسة حيث تسلم موسى الشريعة، فهيا لتطهيرها من الأعداء يعني من المصريين. نعم. لما وصلت عجوز النحس إلى نيويورك، جولدا مائير لما وصلت إلى نيويورك في الستينات، ذهب شباب اليهود الأمريكيون لاستقبالها بالأغاني والرقص والتصفيق، لكنها قالت لهم أن امرأتهم يرقصون ويصفقون ويغنون، قالت ماذا نفعل بالرقص والغناء تعالوا إلى إسرائيل، ماذا نفعل بالرقص والغناء تعالوا إلى إسرائيل. أي نعم. بيجن كان يثق كثيرا بكارتر، معروف كارتر من الأصوليين النصارى، كارتر رجل خطير في ناحية تمسكه بالنصرانية. صرح بيجن قبل أن يغادر تل أبيب إلى واشنطن ليحضر كامب ديفيد، قال إنني متفائل لأني ذاهب إلى رجل دين يقرأ التوراة. كلمة لها مغزى، أنا ذاهب لرجل متدين يقرأ التوراة، يعني معنى ذلك أنه يعرف حقوقنا المذكورة في.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.